الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب من الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم أنوار الحكمة. نعم، أنوار الحكمة، نريد أن نأخذ مجموعة من الحكم، شرقية كانت أم غربية. وقد ورد في الحديث: الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. لنأخذ أنوار هذه الحكمة لتضيء لنا الطريقة ونحن نسير في هذه الحياة. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأحمد الله وصلوا على نبيه. أخذت وهيأت لكم مجموعة من الحكم.
أنوار الحكمة،
سأبدأها بهذه الحكمة التي ربما تستغربون بدايتها، ثم سرعان ما سيذهب هذا الاستغراب حينما نكمل تلك الحكمة. تقول هذه الحكمة: ليس صحيحا أن من زرع حصد. ليس صحيحا أن من زرع حصد. عجيب، نحن منذ أن كنا أطفالا ونحن نردد: من زرع حصد ومن جد وجد. وهذه الحكمة تخالف، تقول: ليس صحيحا أن من زرع حصد. هو يرمي في هذه الحكمة إلى معنى بعيد، إلى معنى عميق يجب أن ندركه. نكمل هذه الحكمة، توكلنا على الله. ليس صحيحا أن من زرع حصد، وإنما الصحيح أن من زرع ورعى وسقى وتعب حصد. نعم، ليس بمجرد أن تحرث فتضع البذور هنا تحصد. لا، تحتاج المسألة إلى متابعة، تحتاج المسألة إلى رعاية، تحتاج المسألة إلى تهذيب الشجر، تحتاج المسألة إلى علاج بعض الأمراض التي تمر على هذا الشجر. ثم بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو بعد سنتين تستطيع هنا أن تحصد. نعم، إذن القضية تحتاج إلى بداية ثم إكمال لهذه المسيرة ومتابعة لها حتى تصل إلى حلاوة النهاية وجمال النهاية وروعة النهاية. لنطبق هذه القضية على أمثلة كثيرة تربوية أو اجتماعية نعيشها. هل التربية حتى تخرج ولدا ذكرا كان أو أنثى صالحا مصلحا ناجحا في مجتمع مشاركا في بناء وطنه وتنمية هذا الوطن، هي مجرد أن تقول له: كن صالحا يا ولدي، وانتهت القضية؟ لا، تحتاج إلى أن تقول له: كن صالحا، ثم تتابع هذه العبارة، ثم تعيش معه، ثم تشاركه وتشاوره، وإذا وقع في عثرة تساعده على القيام من هذه العثرة وتشير عليه، وكذلك تشجعه إذا أصاب وتتيح له الفرصة أن يعوض إذا أخطأ. إذن تحتاج للقضية متابعة. التربية أين صعوبتها؟ التربية أين صعوبتها؟ صعوبتها في بداياتها؟ لا، صعوبتها في الاستمرار، صعوبتها في المراعاة، صعوبتها في المتابعة. أي عملية أخرى، ليست التربية المسألة التربوية فقط، في بناء الأوطان، تنمية في إقامة الحضارات، القضية تحتاج إلى متابعة. الله سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه سينتصر في الدنيا وفي الآخرة، أخبره بأن العاقبة للمتقين. لكن الله سبحانه وتعالى ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قضيتك ستنتهي بعد 3 أشهر أو 4 أشهر، فسيدخل الناس في دين الله أفواجا واستنجح في مهمتك وانت القضية. لا، الله عز وجل يقول له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم يقول له في السورة الثانية: يا أيها المدثر قم فأنذر، ويعطيه ورقة بالنوفل الحقيقة، يقول: ما أتى نبي بمثل ما أتيت به إلا عودي. قال: أو مخرجية هم؟ قال: ما أتى نبي بمثل ما أتيت به إلا عودي. هذه حقيقة. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من معارك مع أعداء لهذه التنمية، مع أعداء لهذه الحضارة، مع أعداء لهذا التقدم، يبنون مصالح أنفسهم على 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 الآخرين حتى وإن ذهبوا إلى المحرقة. إذن لا تنسوا أنه ليس صحيحا أن من زرع حصد، إنما الصحيح أن من زرع ورعى وتابع وسقى، هذا هو الذي يحصد في نهاية المطاف.
أنوار الحكمة.
الحكمة الثانية تقول: التمساح، وكلكم يعرف التمساح ويعرف شراسة التمساح. شراسته على حيوانات قوية مثله، فما بالكم على إنسان ضعيف أو على طائر مسكين. التمساح الجائع لا يختار طريدته. التمساح حينما يكون جائعا لا يمكث طويلا في اختيار الأفضل والأسمن والأجمل والأروع من طرائده وفرائسه، لا، هو يريد أقرب واحدة حتى يفترسها لأنه جائع. قولوا مثل ذلك في الذئاب البشرية، في التماسيح البشرية التي تريد أن تنهش من أعراض الناس، تريد أن تأخذ بنات الناس وتلعب بمشاعرهن من خلال كلمات معينة حتى تفترس هذه المرأة. نعم، يجب أن ندرك هذه القضية، وكثير هم التماسيح الجائعة. لعل بعض الناس يقول أنا لا أخاف على ولدي الصغير لأنه ليس جميلا، أنا لا أخاف على ابنتي لأنها ليست جميلة، فنقول له مثل هذا المثل: التمساح الجائع لا يختار طريقته، كل ساقطة كما قالوا ولها لاقطة، والشيطان ربما يزين للإنسان الفساد، فيجب على الإنسان أن يرعى حق أولاده عليه بأن يحافظهم وأن يصونهم من 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 الشرور الموجودة الآن في مجتمعاتنا وفي عالمنا، وأصبحنا كالقرية الواحدة، أن أبعدهم عن الشر وأن أبعد الشر عنهم. إذا تذكروا، التمساح الجائع لا يختار طريدته.
هذا البرنامج برعاية بودل للفنادق والأجنحة الفندقية. بودل عالم من الفخامة والرقي.
الحكمة التي بعدها قريبة من الحيوانات المفترسة، تقول هذه الحكمة: يبقى الذئب ذئبا ولو لم يأكل غنما. تخيل عندك ذئب ربيته منذ أن كان صغيرا، الآن أصبح عمره سنتين 3 سنوات، أنت إياك أن تعتمد على أن هذا الذئب لن يأكل غنمي في يوم من الأيام. طيب لماذا؟ سؤال منطقي، لماذا؟ لأنه قبل سنة لم يأكل غنمي، قبل سنة كان صغيرا، أما الآن فهو كبير. فلو لم يأكل غنمك، أنا أسألك الآن، لما كان صغيرا ما اسمه؟ اسمه ذئب، والآن حينما أصبح كبيرا اسمه ذئب. إذن الذئبية فيه لم تتغير، لم ينتقل من ذئب إلى نعجة، لم ينتقل من ذئب إلى غنمة حتى يتغير، فهو سيبقى ذئبا. فمن طبيعته أنه يحب هذه النعاج، يحب أن يأكل من هذه الحيوانات. فانتبه، أحيانا يكون في بيوتنا ابتلينا بأناس ليسوا أحيانا من دياناتنا ولا من أخلاقنا ولا من بلادنا، لا نستطيع أن نأمنهم كثيرا، فنقول هذا يبقى أجنبيا عن البيت، آمنه في بعض القضايا حتى ولو كان عندي من 5 سنوات وهو يعمل معي ويشتغل عندي ويسوق بي أو بأولادي وبناتي، لا بد أن أبقي ولو نسبة يسيرة من الاحتياط أمام مثل هؤلاء، لا أسهل لهم الخطأ. ولذلك يقال في الحكمة الشعبية: المال السايب يعلم السرقة. نعم، أنا لا أتهمه، لكن في المقابل لا أسهل له عملية السرقة والنهب والنهش في الأعراض، يجب أن أكون جادا وصريحا في مثل هذه القضية. أنوار الحكمة. من الحكم كذلك الحكمة القائلة: من لله تذلل بعبادته تلذذ. إذن عندنا عبارتان: تذلل وتلذذ. الذل هو الخضوع لله عز وجل، والتلذذ هو الأنس والسعادة والحلاوة التي يجدها الإنسان في قلبه. نعيد الحكمة الآن مرة ثانية: من لله تذلل بعبادته تلذذ. نعم، عبادة الله سبحانه وتعالى والإيمان به قائم على الذل والخضوع والخشوع له عز وجل، لأنه هو الواحد الأحد الذي يستحق أن أخضع له، هو القادر على كل شيء، هو المتكبر سبحانه وتعالى، وأنا المحتاج إليه في كل لحظة من حياتي. ولذلك في الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. أستطيع وتستطيعين أن نعيش حياتنا بدون أب أو أم. نعم، كم من الناس ولد ولم يرى أمه، ماتت منذ أن كان صغيرا، أو ولد بعدما مات أبوه، لكن عاشوا في هذه الحياة. يمكن أن أعيش بدون زوجة، كم من الناس ما تزوج، أو امرأة بدون زوج ما تزوجت. يمكن أن أعيش بدون أصدقاء، كم من الناس يعيش فردا وحيدا. لكن هل يمكن أن تعيش لحظة واحدة بدون ربك؟ ما تستطيع، ما تستطيع أبدا. لا بد من أن يعينك الله سبحانه وتعالى وأن ييسر لك. الله عز وجل ماذا يقول؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حياتنا قائمة بحياة الله، قيامنا قائم بقيومية الله سبحانه وتعالى. هل تتذكرون ماذا قال الله عز وجل في سورة فاطر؟ يا أيها الناس، لاحظوا، ليست يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المتقون، يا أيها الأنبياء، لا، يا أيها الناس، جميع الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الكل فقير أمام عظمة الله عز وجل، أمام غناه، الكل ضعيف أمام قوة الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تتلذذ في عبادتك، بصلاتك، بإنفاقك، ببذلك، بعطائك، اخضع لربك سبحانه وتعالى، والجأ دائما إليه، واعرف أنك لا يمكن أن تستغني عنه. بل إذا شعر الإنسان لو بشيء يسير من أنه يمكن أن يستغني عن ربه، هذا يعني أنه أصيب في مقتل. ولذلك النبي الله عز وجل يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا بدأ الإنسان يشعر أن عندي مال، عندي جاه، عندي سلطان، عندي قوة، عندي قهر، كما كان فرعون يعمل: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، أهلكه الله سبحانه وتعالى. لذلك إلجأوا إلى الله، أحسن العلاقة معه. وباختصار أقول لكم بكل اختصار: من أراد السعادة والاستقرار فليصلح علاقته مع العزيز الغفار. أسعدكم الله، طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنوار الحكمة تهدينا، وعذب القول تروينا، أزهار بدعت رشدا قد ملأت كل روابينا، ونجوم قد لمعت حسنا لتثير مشاعر حادينا. أنوار الحكمة.